ما الفضل إلا لأهل العلم إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء وقيمة المرء ما قد كان يحسينه والجاهلون لأهل العلم أعداء.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبعد. الأحبة، في هذا اللقاء ولازال يتكلم عن أدلة الماتريدي، يريد أن يعرض أدلة الماتريدي. فقلنا أدلة الماتريدي والأشعري والمعتزلة هي أدلة عبارة عن أدلة غير متزنة ومخالفة للوحي ولا تثبت أمام التمحيص وإشكالياتها كبيرة. هكذا يقول الدكتور محمود، وهذه حقيقة، يعني هذه حقيقة كررها الدكتور وهو غير مخطئ في تقرير هذه الحقيقة في الحقيقة يعني. فيقول دليل الأشياء الحية وغير الحية، ده دليل أدلة الماتريدي. يقول يرى الماتريدي أولا أنه ليس من الممكن أن ينكر أحد من الناس حدوث نفسه. يعني قبل أن أقول قديش اللي كان، التقى أبي بأمي ثم حصل بينهما اللقاء، ثم وضعت النطفة في الرحم فبدأ الجنين يتطور يأخذ أطواره، ثم خرج إلى الحياة، ثم بدأ رضيعا طفلا صبيا شابا شيخا كهلا عجوزا ثم يموت وهكذا. لا يستطيع أحد أن ينكر أنه حادث، إذ لو ادعى أحد منهم لنفسه القدم لعرف من تلقاء ذاته أنه كاذب، والناس كلها تكذبه، يقول أنا كنت موجود قبل أن يخلق الخلق، قديم في الأزل، من أين لك هذا؟ وإذا فمن الممكن استنباط دليل على النحو الآتي: الأحياء جميعها حادثة، الأحياء تستخدم الأشياء غير الحي، فتؤدي هاتان، يبقى أشياء تستخدم الأشياء الحادثة، والأحياء تستخدم الأشياء غير، ده مقدمتين، فتؤدي هاتان المقدمتان في رأي الماتريدي لأن جميع الأشياء غير الحية حادثة أيضا. هذا المنهج البديهي، وهل هذا هو المنطق الذي يطابق الشرع؟ ليس المرء في حاجة لدراسة أساليب المنطق وقواعده حتى يعلم إن كان ده دليل سوفسطائي، أم إذا كان هو من الأدلة أفسد الجدل استعدادهم الطبيعي. فمن الممكن أن نستخدم معه منطق أرسطو لكي نبين له أننا نوجد هنا أمام قياس من الشكل الثالث، وأن النتيجة الطبيعية له هي بعض الحادث يستخدم الأشياء غير الحي. فأي صلة إذن بين هذه النتيجة وبين إثبات حدوث العالم في جميع أجزائه الحية وغير الحية؟ النتيجة النتيجة أصلا اللي استخرجها غير مبنية على المقدمات. وأشد غرابة من هذا الاستدلال العجيب في ذاته أن الماتريدي يسلك مسلكا مضادا له في موضع آخر، فيقول إذا ثبت حدوث الجواهر التي لا توصف بالحياة كان الأحياء أحق بهذا الوصف، لأنهم خلقوا منها ويعيشون وينتفعون بها. يمكن تحديد تفكيره هنا على هيئة قياس يؤدي إلى نتيجة مختلفة تماما عن تلك التي انتهى إليها من نفسه، فنقول الأشياء غير الحية حادثة، والأشياء غير الحية أساس للكائنات الحية، إذا بعض الحادث أساس للكائنات الحية، وهذا شيء آخر غير الذي يريد الماتريدي إثباته. يبقى إذا قوانين فيها تناقض شديد. دليل الأعراض المتضادة، ما هو يا سيدي دليل الأعراض المتضادة؟ يقول محال أن يكون العالم قديم. لماذا؟ قال نظرا لما يطرأ عليه من أحوال متضادة كالسكون والحركة والحسن والقبح. أما صيغته القياسية فهي الأحوال حادثة في العالم، وما لا يخلو عن الحوادث هو حادث. وبديهي أن هذا البرهان نسخة من برهان الجواهر والأعراض لدى الأشاعرة والمعتزلة، لكن هو سماه كده دليل الأعراض المتضادة. خلي بالك من القوانين دي، احفظ القوانين دي وافهمها لأنها تقابلك كتير، وبناء على قانون دليل الأعراض المتضادة والمتناهي ولا متناهي، دليل السببية والتغير والعناء، سترى هذا كثيرا في كلام المتكلمين، بل قد ترى نبذا من ذلك في كتب الفقه وأصول الفقه والنحو واللغة وغير ذلك. طب برهان المتناهي ولا متناهي يا سيدي؟ قال العالم متناهي، بما انه سيتناهي اذا هو حادث، وينتج من ذلك ان العالم حادث، يبقى العالم متناهي. طب المتناهي حادث، يبقى اذا العالم حادث. وهو ليس برهانا جديدا، انه مأخوذ عن الكندي، لكنه عند هذا الاخير برهان رياضي. ما نظن ان الماتريدي عني بالوقوف على تفاصيله، والدكتور محمود له محاضرات كثيره في هذا الدليل. ومن الواضح ان هذه الادله الثلاثه ليست بتلك التي جاء ذكرها في القران، وانما اغفلها لعلة وجيهة، إذ ليس من المعقول أن يطلب إلى العامة أن تسلم بوجود الله عن طريق برهان خاطئ كالدليل الأول، أو عن طريق نظرية مشكوك فيها كنظرية الجوهر الفرد، أو عن طريق برهان منطقي سليم لكنه يعتمد على أصول رياضية. العام كيف يتوصل؟ هو ما بيفهمش في الرياضة، لا يفهم الرياضيات أصلا. قال أن يهتدي إليه الباحثون ولو كانوا من الفلاسفة. الكندي لما أراد البرهان على حدوث العالم استخدم قضيتين أخذهم عن أرسطو، هما العالم متناه من جهة الجسم، والجسم والحركة والزمان أمور متلازمة. إذا العالم متناه من جهة الحركة والزمان أيضا، ومعنى ذلك أنه حادث. وعلى الرغم من وضوح هذا الدليل لم يفطن أرسطو إليه، فقال يتناهى العالم من جهة الجسم وبعدم تناهيه من جهة الحركة والزمان. فإذا كان أرسطو يناقض نفسه، فهل لنا أن نكلف العامة من الناس بمعرفة أن رجل يعني تدخل الناس في مزالق لا قبل لهم بها، خلاف طريقة القرآن والسنة وما أراده الله عز وجل من خلقه. طب دليل السببية والتغير والعناية، دليل السببية والتغير والعناية. قال: غير أننا لن ننصف الماتريدي لو لم نشر إلى الأدلة الأخرى التي استخدمها في إثبات وجود الله بطريقة يقبلها العقل. بهنا لم ننصف الماتريدي لو لم نشر إلى الأدلة الأخرى، في أدلة أخرى بخلاف هذا، ولا أدلة صعبة، إما صعبة وإما لا يقرها العقل وإما متناقضة. طب في أدلة ثانية، قال في أدلة. نذكر هذه الأدلة إذن بصفة إجمالية لكن نعترف له بشيء من الفضل، يعني لن ننسف جهد الرجل مطلقا. يعني لقد أخذ هذه الأدلة عن القرآن الكريم أو عن الفلاسفة، ولذلك كانت أقوى من أدلته السابقة لأنها تطابق العقل والشرع في أن واحد. وسنعود إلى هذه الأدلة بالتفصيل عند الحديث عن أحد هؤلاء الفلاسفة الذين يقول عنهم علماء الكلام عادة إن مناهجهم عقلية مجردة. قال: أما دليل السببية عند الماتريدي فيتلخص في أن العالم لا يستطيع أن يوجد نفسه، مستحيل، أو يصلح ما فسد منه، إذن يحتاج إلى موجد يجيره. وتلخص دليل التغير بدوره في القول بأن العالم لو كان يوجد بنفسه لوجب أن يبقى على حالة واحدة لا يرم عنها، يعني لا تغير عنها أبدا، فمن الضروري إذن أن يوجد سبب للتغير. ونلاحظ أن هذا الدليل ليس مستقلا وإنما هو صورة من دليل السببية. وأما الدليل الأخير ونريد به دليل العناية فإنه أشهر من أن نلح في بيان، لأن وجود الكون على الوضع الذي هو فيه ملائم لوجود الإنسان والحيوان والنبات، هذا يبرهن على العناية، عناية الله، أن عناية الله تبارك وتعالى تحيط بمخلوقاته، ودليل على أنه محدث وأن له حق. وعلى الرغم من أن هذه الأدلة السابقة موجودة عند الفلاسفة وبخاصة لدى الكندي الذي كان متقدما على الماتريدي، فإن هذا الأخير يصف الفلاسفة بأنهم اتفقوا على قدم العالم. فأي فلاسفة يريد، فلسفة الإسلام أم فلسفة الإغريق؟ فإن كان يريد فلسفة الإغريق الواقع لا يريدهم، فهذا أمر لا نخوض بالكلام فيه، وإن كان يريد فلسفة الإسلام هذا هو ما نرجحه. ده الموقف الذي يقفه منهم أهل الكلام، قلنا أنهم لم يتفقوا على قدم العامل، وإنما بدأ أولهم هو الكندي باستخدام الرياضة ودلة القرآن للبرهان على حدوث العالم، ده الكندي. فلما جاء الفارابي وابن سينا واطلع على فلسفة أرسطو وحاول التوفيق بينه وبين الإسلام، وجد أنه لا بد من تعديل تلك الفلسفة في مسألة قدم المادة، وبدأ بقى استخدام نظرية الفيد، يعني وهذا كله غير موفق أن يبين كيف يؤدي تفكير الله في ذاته إلى صدور عقول أو ملائكة. الفيد، نظرية الفيد المعروفة عندهم، هذا العقول تفكر في ذاتها وفي خالقها فتفيض عنها كل الكائنات بالتدريج. ثم جاء ابن رشد من بعدهما وترك نظرية الفيد وعاد إلى النبع الإسلامي الخالص، فقال إن الله يخلق العالم من العدم، بمعنى أنه يخلقه من غير مادة وفي زمان. طيب احنا لو انتهينا كده من كلام المعتزلة والأشاعرة والماتريدية، ندخل على دليل الصوفية. هو هنا بيذكر أدلة هؤلاء المختلفين في إثبات وجود الله عز وجل، كل واحد بيخرج بدليل معين. ولو تركنا هذه الأدلة المأخوذة من الفلسفة ومن زبالات العقول كما يقولون، واقتصرنا على الكتاب والسنة، لا خرجنا بخير كثير، وخرجنا بطمأنينة القلوب وسكينة النفوس، وما يعني احتاجنا إلى كل هذه الاضطرابات التي قد تحدث جراء النظر في هذه في هذا الكلام. سلك المتصوفة منهج لا يعتمد على أسس منطقية أصلا، يعني ابتعدوا عن المنطق، لأنهم لا يستدلون على وجود الله بمقدمات بديهية تستنبط من الواقع وتفضي إلى نتائج مقنعة، وإنما اعتقدوا أن معرفتهم لوجود الله ترجع إلى المعرفة الإشراقية. ما هي المعرفة الإشراقية؟ تفيد على نفوس العارفين، وتلك المعرفة اللدنية التي يمكن تسميتها بالحدس الصوفي الذي يصل إليه المرء في القضاء على الشهوات والانكباب على التأمل. كيف أصل إلى هذه النتيجة؟ يبقى أخضع الشهوة، اتكبع التأمل، ثم رأوا أن يعضلوا منهجهم بنصوص من الكتاب العزيز، فاختاروا بعض الآيات التي حسبوا أنها تشهد لهم، من مثل قوله تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله، وقوله: الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وقوله: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. أما النصوص الأخرى التي تحث على النظر العقلي وتشغل جزءا كبيرا من القرآن فمروا بها دون أن يقفوا عندها لكي يتأملوها، مع أنها أكثر صراحة مما استشهدوا به. وهنا نظرهم نظر وجداني، وجدان وذوقي، ويتوصلون إليه عن طريق القضاء على الشهوات والتأمل. ونسي هؤلاء أن منهجهم الذي يوصون به يفوق مستوى الإنسان عادة، وأنه مضاد للمنهج العلمي الذي يستطيع كل إنسان أن يسلكه متى حصل بعض المقدمات الأولية. ثم يقولون أن تطهير النفس شرط كاف في المعرفة، نطهر نفسه ذنوب والآفات، مع ما في هذا الرأي من الغلو الكثير، إذ يكشف الواقع لنا ولهم على أنه ليس من الضروري أن يكون كل متصوف عالما أو العكس. حقا ربما ساعد تطهير النفس على كسب المعرفة، ولكنه ليس شرطا كافيا في إدراكها. هذا إلى أن جعل الحدس الصوفي منهجا لمعرفة الله وغيره، معناه القضاء على التفكير النظري. تكرير النظر أصلا والتفكر والتأمل والنظر والاعتبار يحث عليه القرآن، وستكون المعرفة في هذا الحال نوعا من المعجزات، لن تحصل لكل أحد ولن يستطيع كل أحد. إذن فما جدوى العقل؟ وهل خلق العقل للإنسان عبثا؟ أما الآيات التي استدلوا بها فليست حاسمة، بل يمكن فهمها على نحو مخالف لما فهموه منها، كما أنه من المستطاع معارضتها بعدد كبير من الآيات القرآنية التي تحث على النظر حتى لا تكاد تجعله واجبا على القادرين عليه. يعني عرض مثل طريقة دكتور محمود قاسم في هذه الأبواب مهم، إن الرجل متعمق في هذه الأبواب ومتعمق في طريقة هؤلاء الناس ولم يتشربها شرب السفنجة، وإنما كان لها كالمرأة، يعني يقبل ما يمكنه القبول منها ويرد ما لا يقبله العقل ولا المنطق، وتلك الأشياء التي إذا عرضت على القواعد الإسلامية وعلى الوحي ترد. فالرجل كان نقده في كثير منه نقد موفق. وهذه المسألة التي أتكلم فيها دائما أقول يا إخوة، يحتاج لكل هذا الباب والدارسون لأبواب المعتقد أن يخرج قليلا من عباءة الذين يكررون أبواب المعتقد بطريقة واحدة، هي طريقة واحدة عندهم لا يخرجون منها، يورثها الأول للآخر، قل أخرج بعض الشيء وانظر إلى طريقة غير هؤلاء، فستجد فيها أيضا خيرا كثيرا. يعني أنا لا أقول لك ابتعد، في النهاية أنت طريقة القرآن والسنة هي أمثل الطرق وطريقة الصحابة. طيب هنا هيتكلم عن أدلة ابن رشد، أنه لا بد أن يفرد ابن رشد بأدلته، لأن أدلة ابن رشد تيجي مخالفة للمعتزلة والأشاعرة والصوفية، وممكن تكون جريئة على طريقة الفلاسفة بس مخالفة لها في بعض الجزئيات. بقول إن الأدلة التي تستخدم في إثبات وجود الله يجب أن تكون بديهية وغير معقدة، هذا أصل من الأصول بالذات هذا الأمر، لأن هذا أمر كبير وعظيم، أي خالية من تفريع المتكلمين وتقسيماتهم العقلية، كما ينبغي ألا تثير الشبهات، وأن تكون أدلة العقل والشرع في آن واحد إذ الحقيقة واحدة. وبدأ تتجه هذه الأدلة في يسر إلى الناس جميعا عامة وخاصة، وربما حفزت العامة إلى الرغبة في المعرفة للوصول إلى مرتبة العلماء. وجد ابن رشد أن الأدلة التي استخدمها الفلاسفة هي نفس الأدلة التي جاء ذكرها في القرآن، ويرد بذلك دليل العناية الإلهية ودليل الاختراع. طب ما هو دليل العناية الإلهية؟ قال إن النظر في طبيعة الكون وما يحتوي عليه من ظواهر يرشدنا إلى وجود كثير من الأشياء والكائنات كأنما قصد به الإنسان، وذلك لأن هذه الكائنات أو الأشياء تلائم حياة الإنسان، هواء والشمس والقمر والليل والنهار ومثل هذه الأشياء، وليس يمكن أن تكون هذه الملائمة، لا يمكن، محال أن تكون بالصدفة. وحقيقة أثبت العلم الحديث أن هذا الخلق المحكم الذي يحقق غايات محددة لا يمكن أن يصدر إلا عن علم تدبير وحكمة، مستحيل. فإن وجود الليل والنهار والشمس والقمر وفصول الأربعة والحيوان والنبات والأمطار كل أولئك يوافق حياة الإنسان كما يقول ابن رشد، وكأنما خلق من أجله كما يشهد بذلك الحس. ثم إن العناية والحكمة تتجليان في تركيب جسم الإنسان بل في جسم الحيوان أيضا. قد يقال إن بعض علماء عصرنا يميلون إلى إنكار وجود غايات في الطبيعة، ولأن القول بوجود عناية خاصة بالإنسان معناها أن هذا الأخير يتخذ نفسه محورا أو مركزا للكون. نعم قد يقال ذلك وقد يقال أكثر منه، وقد تبدو حججهم مقنعة لكنهم قلة، بينما تذهب كثرة العلماء ممن يكابدون مشقة العلم حقيقة إلى الجزم بأن هناك عناية بما في هذا الكون، وأن هذه العناية لا يمكن أن تنسب إلى الاتفاق، يعني ما جاءت هكذا صدفة أو اتفاقا، ترتيب وحكمة وعلم وخبرة، لا يمكن أبدا الكون يكون نشأ بهذه الصور. تلك هي وجهة نظر العقل، وهي نفس وجهة النظر التي يكررها القرآن الكريم وتؤيدها آياته، من مثل قوله تعالى ألم نجعل الأرض مهادا جبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الآيات. فلينظر الإنسان إلى طعامه أن صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم غير ذلك، أدلة كثيرة جدا على العناية. طيب ما هي ميزة هذا الدليل عن أدلة الأشاعرة؟ لأنه يدعو للمعرفة الصحيحة لا إلى الجدل العقيم. جدل العقيم لا ينبنى عليه عمل ولا ينبنى عليه فهم، فهو يحفزنا إلى التعمق في البحث والكشف عن أسرار الكون دون أن يثير شبهات أو مشاكل، كما يمتاز من هذه الناحية أيضا عن دليل الحدس الصوفي الذي يصرف عن المعرفة الحقة ويقود إن عاجلا أو آجلا إلى الجمود والتواكل والاختراع الأساطير لتمجيد الواصلين من أهل الطريق كما هو معروف طريقة الصوفية. طيب دليل الاختراع أو السببية، ولازال يتكلم عن الأدلة التي استخدمها ابن رشد الله يرحمه، قال ليس هذا الدليل أقل بداهة وضوحا من سابق، فإن الاختراع بين في أنواع الحيوان والنبات وجميع أجزاء العالم، ويمكن تحديد هذا الدليل على هيئة مقدمات بديهية، ذلك أن وجود الحيوان أو النبات دليل محسوس على الاختراع، بمعنى أن وجود ظاهرة الحياة نفسها التي تطرأ على الأشياء غير العضوية كاف وحده في إثبات فكرة الاختراع. أما أجزاء العالم وحركات أجرامه السماوية فهي مخترعة أيضا، لأنها مسخرة لتحقيق غايات معينة، وكل شيء مسخر لابد أن يكون مخلوقا. فإذا ثبت حدوث هذه الأشياء جميعا حية وغير حية، كان ذلك دليلا بالضرورة على وجود الخالق. ويشبه هذا الدليل سابقه في أنه يحفز الإنسان إلى السير في طريق العلم حتى النهاية، إن جاز له نهاية. ذلك أن فكرتنا عن حقيقة الخلق لا تصبح كاملة إلا إذا وقفنا على آثار صنعة الله في كل جزء من أجزاء الكون. فأي مقارنة يمكن أن تعقد بين مثل هذا الدليل ودليل الجوهر الفرد أو دليل الممكن والواجب؟ ليست هناك مقارنة بصراحة، لأن هناك أدلة معقدة مقدماتها غريبة ونتائجها هزيلة. وميزة أخرى أن هذا الدليل العقلي هو دليل الشرع نفسه ومؤكد لحكمته تعالى، قد ورد في القرآن كثير من الآيات التي تدعو للإيمان بوجود الله عن طريق معرفة مخلوقاته. فمن ذلك قوله: يا أيها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. وقوله: فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق. هاتان الآيتان تبينان لنا أن ظهور الحياة في حد ذاته دليل، مجرد ظهورها كافي لإقناع الخاص والعامة بوجود الخالق، وجدت من عدم. وحقيقة عجز العلماء في عصرنا الرهن الذي تقدمت في العلوم الطبيعية تقدما هائلا عن معرفة سر وكيف ظهرت على وجه الأرض، هذا فضلا عن أنهم أعجز أن يخلقوا أشياء حية حال. فهل لأحد أن يصفنا بالتجني على الأشاعرة والمعتزلة إذا قلنا أن أدلتهم ليست شرعية ولا عقلية؟ فهي من ناحية العقل، العقل يحاكمها كل، أنتم في خلل في طرح هذه الأدلة. ومن ناحية الشرع مخالفة لما ورد في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم حرصوا على إغفال أدلة الشرع فلا نجدها إلا في كتب المتأخرين وعلماء الكلام. لماذا وجدت في كتب؟ لأنهم أرادوا إكمال النقص في مذهب سلفهم. ومن المقرر الذي لا مجال للشك فيه أن أدلة أبي الوليد بن رشد تنطبق تماما على أدلة القرآن، وحاول أن يصل إلى هذا، وهي أدلة الفلاسفة في الوقت نفسه. ففكرة السببية مأخوذ عن أرسطو، فكرة الغائية مأخوذ عن أفلاطون، لكن فيلسوف قرطبة يحاور أرسطو وأفلاطون حتى يكون أقرب إلى العقل والشرع، يحاورهما يعني، حاول أن يقترب بهما إلى الشرع. ذلك أن الأول ينكر العناية الإلهية في حين يتفق الاثنان على القول بقدم العالم. وفي رأينا أنه كان أولى بالمسلمين جميعا المتكلمين وغير المتكلمين أن يتدبروا آيات الكتاب. وصل إلى النتيجة بعد بحث وتعمق في كلام المتكلمين والرشديين والفلاسفة والأشاعرة والمعتزلة والماتريدية والصوفية، إن القرآن إذا تأملت أدلته يغنى عن ذلك كله، بدلا من أن يعمدوا لنظريات فلسفية ظنية. انظر الكتاب وتأمل فيه واستخرج منه تلك النظريات. تعمدت إلى نظريات فلسفية ظنية، وخصوصا إذا كانت نظريات من الدرجة الثانية أو الثالثة كنظريات الجوهر الفرد، وإنما كان أجدر بهم أن يكتفوا بأدلة القرآن لأنها تصلح للناس جميعا ولأهل الجدل أيضا. ذلك أن القرآن يتجه كما قلنا إلى جميع المستويات العقلية، بمعنى أن العلماء يدركون بحواسهم وعقلهم أنه لا بد من وجود صانع حكيم لما يرونه من أثار الصنعة والمسونه من علامات الحكمة في الكون. أما الجمهور فتكفيه الأدلة القرآنية لأن الواقع يشهد بصدقها، كما أنها في الوقت نفسه أدلة عقلية يمكن تفصيلها حسب الحاجة وبدرجات متفاوتة تبعا لتقدم الإنسان في مراتب المعرفة. ويبقى بعد ذلك كل أن الفرق بين الجمهور والعلماء شبيه بالفرق بين رجلين، يرى أحدهما شيئا يعلم أنه مصنوع فقط دون أن يدري كيف صنع ولا كيف يستخدم، وربما يهتدي أيضا إلى معرفة الغاية منه، بينما يرى الآخر حقيقة هذه الأمور كلها فيكون علمه أتم وأكمل والله أعلم. هيبدأ يتكلم هو هنا، يتكلم عن أدلة وجود الله وهذه الأشياء التي ذكرها، يبقى هو عمل مقدمة في البداية، ثم تكلم عن علم الكلام والفلسفة، وتكلم عن أدلة وجود الله بين هذه الفرق المختلفة، تكلم عن الأدلة هذه الوجود بين المعتزلة والأشاعرة، فتكلم عن أدلة وجود الله بين هذه الفرق جميعها. وبعد ذلك سيتكلم عن قضية الوحدانية، ويتكلم بقى عن أدلة الفلاسفة وكذلك أدلة المعتزلة والأشاعرة والماتريدية وأدلة المتكلمين عموما المعتزلة والأشاعرة وغيرهم. وبعد كده يدخل في مشكلة الصفات والذات. مشكلة الصفات والذات مشكلة كبيرة جدا، يعني هو تعرفون أن غالب الحجاج الكلامي حصل في قضية الصفات والذات، حجاج كبير جدا في قضية الصفات بين المعتزلة، نفي والتعطيل والتأويل عند الأشاعرة والماتريدية وكلام المتكلمين أصلا، وهل الصفات تبع للذات أو غير تبع للذات، واعتقاد ذات مجردة أو ذات متصفة بصفات، قضية كبيرة عريضة يعني غالب الحجاج الفلسفي والكلام حصل فيه. الوحدانية، قضية الوحدانية الفلسفة لهم فيها كلام، هل الإله واحد أو الإله اثنان أو متعدد؟ فلسفة الكندي، وهنا لما بتكلم عن الفلسفة الغالب هيدخل في فلسفة الإسلام، لكن في النهاية الذي أريد أن أؤكد عليه أنه لا يمكن عزل أبداً فلسفة الإسلام عن الفلسفة اليونانية، هي كانت المورد الأعظم والأساس له. اتفقوا واختلفوا بعد ذلك، لأن هيحصل نقاط اتفاق واختلاف، لكن أثر الفلسفة اليونانية واضح فيه، لا تستطيع أن تعزل هذا عن ذلك. يبقى حاول الكندي أن يبرهن على وحدانيته تعالى بطريقة منطقية، حاول الكندي أن يبرهن على وحدانيته تعالى بطريقة منطقية، فقال لو سلمنا جدلا بوجود عدة آلهة للعالم لوجب أن تشترك تلك الآلهة في صفة واحدة، وهي أنها تستطيع الخلق جميعها. يبقى كلها، يعني لو سلمنا جدلا بوجود عدة آلهة أكثر من إله، يبقى هذه الآلهة لابد جميع هذه الآلهة يكون عندها قدرة على الخلق، ولوجب أن يحتوي كل منها على صفة أو صفات خاصة تميزه عن غيره من الآلهة، طبيعي، لأن أفراد النوع الواحد تتفق في صفة واحدة، من نوع واحد خلاص، هم آلهة من جنس الآلهة يعني، وتختلف في الصفات الشخصية، فمثلا تتفق أفراد الإنسان فإنهم من جنس الحيوان العاقل، ويختلفون فيما بينهم من حيث اللون والشكل والحجم. لذا متى قلنا بأن كل إله يحتوي على نوعين من الصفات كان ذلك تسليما بوجود الكثرة فيه، ولأنه مركب من شيء عام يشترك معه فيه غيره، ومن شيء خاص ينفرد به وحده، وعندئذ يجب أن نقف على العلة في وجود هذا التركيب في كل إله من هذه الآلهة المتعددة. فإذا وجدنا علة على سبيل الفرض وجب البحث عن علة لهذه العلة، وهكذا دواليك تسلسل، لكن لا يمكن الانتقال في سلسلة العلل إلى ما لا نهاية له، فوجب الوقوف عند حد، أي يلزمنا القول بوجود إله بريء من كل كثرة أو تركيب. خلاص يبقى هنصل إلى إله مرحلة أولى، بحيث يكون مخالفا لخلقه، لأن الكثرة في كل الخلق وليست فيه البت. الفارابي بنى دليل الوحدانية على أساس من نظريته في ترتيب الموجودات، فيحصل هذه الأخيرة في ستة أنواع ترتقي في مراتب الكمال، وهي المادة والصورة والنفس الإنسانية والعقل الفعال والعقول المفارقة، ويعني بها العقول المجردة من كل مادة، أو الملائكة التي تشرف على الأفلاك السماوية، وهي التي يطلق عليها أيضا اسم الأسباب الثانية. وأخيرا يوجد المبدأ الإلهي هو كمال محض. من المعروف أن أبا نصر الفارابي أخذ فكرة هذا الترتيب التصاعدي عن أفلاطين صاحب مذهب وحدة الوجود، أنه كان يرى أن الموجودات ليست سواء في الكمال أو النقص، إذ تزيد درجة الكمال أو تقل تبعا لدرجة الاتحاد بين أجزاء الموجودات، فذلك أن الاتحاد بين الأحجار المبعثرة أقل منه بين الأحجار أحجار المنزل الذي تم بناؤه، الاتحاد بين أفراد الجيش أو الجوقة الموسيقية أكمل منه بين جماعة من الناس لا تربطهم صلة، والاتحاد بين الأمور العقلية أكثر كمالا منه بين الأمور المادية، كالاتساق الذي نراه بين نظريات علم من العلوم العقلية كالهندسة. ثم تزداد درجة الكمال ويقل الانقسام بالصعود إلى العقل الذي فكر في هذه النظريات. وما زال أفلاطون يصعد في سلم الموجودات حتى وصل إلى أولا إلى نفس العالم، ثم إلى العالم العقلي، ثم انتهى إلى الوحدة الأولى التي تعد أكمل الموجودات، والتي لا تحتوي على أجزاء البتة، والتي تفض منها الموجودات الأخرى شيئا فشيئا. يعني هي وحدة وحدة، هي نشأت عنها بقى الكثرة والانقسام عندما تتميز أجزاؤها بالتدريج. ده فكرة الفيض لدى أفلاطين، وقريب منها رأي الفارابي في الفيض، والصلة بين هذين الرأيين أكثر وضوحا من أن يحتاج إلى الإلحاح في بيانه. وقد رأى الفارابي أن يعتمد على ترتيب الموجودات بدلا من الاعتماد على النصوص القرآنية التي تقرر الوحدانية في مثل قوله لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتها. أما كيف برهن على هذه الوحدانية، فذلك أنه يقول لما كان الله الموجود الكامل على وجه الإطلاق فمن المستحيل أن يوجد معه إله غيره، لأنه لو جاز أن يوجد معه إله مثيل به في كماله لما كان هو أسمى وأكمل مبادئ الموجودات، ولو وجب أن يوجد وجود أكمل منه يهابه هو وقرينه الكمال. فطبيعة الذات الإلهية وهي كمال محض تكفي في البرهان على وحدانية الله تعالى. ويبدو برهان الفارابي مظهر الدليل الفلسفي الذي يعضد وجهة نظر الشرع، ومع أنه ليس دليل القرآن، لكن تستطيع أن تقول أنه أقل تعقيدا من برهان المتكلمين. يبقى أدلة الفلسفة أحيانا أبسط وأقل تعقيد من أدلة المتكلمين، لأن المتكلمون ويعتمدوا على بعض الآيات إلا أنهم سلكوا مسلك الجدل والتفريع، مع أن الأمر لا يقتضي تفريعا ولا جدلا، أمر سهل ويسير. طيب دليل المتكلمين هو الذي يعرفونه بدليل التمانع، دليل التمانع. يبقى دليل المتكلمين يعرف دليل المتكلمين باسم دليل التمانع. طبعا التمانع ده هيكون موجود عند الأشاعرة والمعتزلة والماتريدية، يعني الجميع يستخدمونه، وما كان لنا إلا أن نتوقع وجوده لديه. لماذا؟ لأن دليل الجدل، ولا يعتمدون الأدلة الجدلية والحججية، وهم أهل الجدل خاصة. وينبني هذا الدليل على ما جاء في كتاب الله من مثل قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتها، وقوله ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون. وقوله قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. وقوله أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم، قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. لكن المعتزلة والأشاعرة استنبطوا دليلهم من هذه الآيات بطريقة خاصة، وتابعهم الماتريدي في ذلك، وإن جنح في أحد براهينه إلى مسلك عقلي نجده مفصلا لدى ابن رشد، وأن دقة صنع العالم دليل على وجود إله واحد. وأما الآخرون فاقتصروا على دليل واحد مشهور، فقالوا لو صح أن هناك إلهين فمن الجائز أن يقع الخلاف بينهم، فإن يريد أحدهما خلق العالم ولا يريده الآخر، وعندئذ يمكن أن يتشكل هذا الخلاف بإحدى صور عقلية في رأيهم، فإما أن تتم إرادة كل واحد منهما، وإما أن تبطل إرادة كل منهما، وإما أن تتحقق إرادة أحدهما دون إرادة الآخر. فعلى الفرض الأول يكون العالم حينئذ موجودا وغير موجود فإن واحد مستحيل، وعلى الفرض الثاني يكون غير موجود وغير معدوم، وعلى الفرض الثالث يكون الذي تتم إرادته هو الإله حقيقة والآخر عاجزا، فلا يستأهل أن يوصف بأنه إله. في النهاية لا بد أن تتم إرادة أحدهما دون الآخر. ويلاحظ أن الفرض الثاني ليس إلا صورة معكوسة من الفرض الأول، وأن أحدهما كان كافيا، وبخاصة لأن عقيدة الوحدانية من البداهة الحسية والعقلية. إثبات الوحدانية شيء عقلي بحت، لا يتطلب كل هذا العناء في الإثبات. لماذا؟ الله سبحانه لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتها، وما يقوله العامة رأسان في مركب تغرق أو في رأسين، واحد يقول لها مشي، واحد يقول لا، واحد يقول اتجه يمين واحد يقول اتجه شمال، فلو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت، واحد يقول طلع الشمس من المشرق والتاني يقول طلعها من المغرب، واحد يقول نخلي البحر مكان اليابسة والتاني يقول خلي اليابسة مكان البحر، واحد يقول نخلي الليل نهار والليل نهار ليل، الشهر 30 يوم وشهر 5، مستحيل. فلابد في النهايه ان يحصل تصارع، واذا حصل تصارع لابد ان تغلب اراده احدهم، واذا غلبت اراده احدهم دل ذلك على انه هو الاله دون الاخر، لان الاله يكون هو الكامل والقادر دون الاخر العاجز. شوف الكلام. وطبعا لما تيجي تتكلم معهم، اذا نحن صرنا في تركاتهم وتابعناهم في جدالهم، قلنا اليس من الممكن ان يتفق الالهان بدلا من ان يختلفا؟ فان نرى انه يحدث في كثير من الاحيان ان يتفق شخصان على صنع واحد فيعاون كل منهما صاحبه. وفعلا نبتت هذه الشبهة في ذهن بعض المتكلمين، فلم يجدوا لها حلا، ولذا قالوا إن دليل الآيات السابقة ليس منطقيا بل هو خطابي فقط يراد به الإقناع، إذ يجوز الاتفاق على خلق العالم بنظامه الذي نشاهده حقا. فظن بعض المتقدمين من المتكلمين إلى نقطة الضعف هذه، فأرادوا أن يتجنبوه، فذكر أن اتفاقهما بطريقة التعاون دليل عجز كل منهما أو جهله. ولكن هذا الرد ليس حاسما، إذ من الممكن أن يقال إن أحدهما يفعل بعض العالم والآخر يفعل بعضه، أو يفعلانه على سبيل المداولة، على غير ذلك من التشكيك الذي لا يليق بالجمهور كما يقول ابن رشد. ولو سلمنا أن ردهم حاسم، فمن المقرر بعد هذا الجدل كله أن دليلهم يثير شبهات ويحتاج إلى ردود، وأنه لا يقنع إلا بشيء بشق الأنفس. الماتريدي تبع عدة طرق للبرهان على وحدانية الله، فقال إن الكل متفق على وجود الإله الواحد، وإنما يختلفون فيما بعده أهو حقيقة أم مجرد وهم ووساوس. فلو كان هناك أكثر من إله لجاز أن يضطرد عددهم في الزيادة إلى ما لا نهاية، 2، 3، 4، 5، لأن العدد غير متناهي بطبعته. أي لماذا يحددون العدد باثنين أو ثلاثة أو أكثر؟ ولو كان الأمر كما يقولون لجاز أيضا أن تحول الآلهة الأخرى دون مجيء الرسل الذي ينادون بألوهية واحد منهم، واحد هيقول أنزل رسول يثبت ألوهيته وتاني يقول لا لن أنزله، ثم عرض لدلالة التمانع وفصله على النحو الذي فعله السابقون من المتكلمين، وكأنه أحس بعدم جدوى مثل هذه الأدلة، فعاد إلى منهج يتفق مع روح الآيات السابقة، فقال لو كان هناك عدة آلهة لحاول كل منهم أن يستقل بأفعاله، ولا خلق كل منهم عالما يخصه، أو لاختلفت أفعالهم فحدث الفساد والاضطراب في الكون، لكن نرى أن العالم واحد ومتجانس وغاية الاتساق، مما يدل على انفراد إله واحد بخلقه هو ذات. قول الله تبارك وتعالى، ولو رجع للآيات لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. وتحدث معكم إن شاء الله تبارك وتعالى في اللقاء القادم عن وجهة نظر ابن رشد ثم مشكلة الصفات والذات. أقول قول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.